بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في حديثنا السابق وصلنا إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي يبين ما أسماه الفقيه حق الفقيه، وتحدثنا مفصلا عن هذا العنوان، لماذا قال أمير المؤمنين عليه السلام الفقيه حق الفقيه. قلنا أنه لا شك ولا ريب أنه يريد أن يميز في ذلك بين من ينتحل عنوان الفقه وبين الفقيه الذي يستحق أن يكون من ورثة الأنبياء، وبالتالي يحصل التمييز بين من يتعلم للعمل الذي يكون لله تعالى كما ورد معنا في الحديث الشريف، وبين من يكون علمه وتعلمه لغاية أخرى. والله تعالى عندما يقول في كتابه الكريم أفلا يتدبرون القرآن، قد ذكر لنا الكثير من هذه القصص والأمور التي تشير إلى مثل هذه الحقائق، من ذلك ما تحدث به عن قسم من بني إسرائيل عندما قال عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هنا بيّنت الآية الكريمة مقارنة بين حالتين، حالة العلم قال حملوا التوراة ثم لم يحملوها، بمعنى أنهم لم ينتقلوا من مرحلة التعلم إلى مرحلة العمل الذي يكون انطلاقا لمرضات الله تعالى ولاستجابة لأمر الله تعالى. فعبر عنهم بأبشع وصف يوصف به هذا الإنسان، لأنه عندما تتحدث عن أهم العلوم ألا وهو علم الفقه والذي يوصل الإنسان إلى مرتبة أن يكون فيها من ورثة الأنبياء، إن الانحراف في هذا المسلك يؤدي أن يكون هذا الإنسان في الدرك الأسفل كما يقال النظرية العلمية الموجودة بالفيزياء، لكل فعل ردة فعل تعادله في القوة وتعاكسه في الاتجاه. فإذا كان هذا العلم إذا التزمنا به ضمن أطره الصحيحة والسليمة يوصلنا إلى تلك المرتبة العالية التي يوصف بها الإنسان بأنه من ورثة الأنبياء، لا شك ولا ريب أن الانحراف في واحدة من تلك العناصر التي تشكل هذا العنوان ستودي به إلى الدرك الأسفل. والآية القرآنية أعطت المثل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم إلى آخر. فأمير المؤمنين عليه السلام عندما يبين في كلامه الفقيه حق الفقيه، قال لم يكتفي بكلمة الفقيه استنادا إلى ما مر معنا من أحاديث وروايات بيّنت مكانة الفقيه، فعليه السلام يريد أن يقول أن الفقيه حق الفقيه هو الذي يتصف بصفات ويطبق هذا العلم الذي يتعلمه وفق مناهج ومبادئ أرادتها شريعة السماء. فذكر واحدة منها، قال لم يقنت الناس من رحمة الله، وهذه تحدثنا عنها مفصلا في حديثنا السابق. الفقرة الثانية في كلام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولم يؤمنهم من عذاب الله. في الأولى كان التقييم سلبيا لهذا السلوك الذي جعل الإنسان الذي لديه شيء من نزعة إيمانية، جعلناه بسوء سلوك، بسوء توجيهنا، بسوء تصرفنا، جعلناه يقنط من رحمة الله تعالى، وبالتالي كنا نريد منه أن يلتزم، أن يتجه اتجاها مستقيما، وإذ بنا بسوء تصرفنا وسوء سلوكنا نوصله إلى أن يقنت من رحمة الله تعالى، والقنوط من رحمة الله تعالى يوصل إلى الهلاك. هذا في الجانب الأول. في المقابل نجد أناسا يتعاملون تعاملا سلبيا، ولكن من ناحية أخرى يؤمنهم من عذاب الله، يؤمنهم من عذاب الله. الله سبحانه وتعالى عندما بين مهمة الأنبياء وذكر مهمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر له عنوانان، قال مبشرا ونذيرا، يعني من ناحية أنت تبشر المؤمنين ومن ناحية تنذر المخالفين. بمسألة الكلام مع الناس ودعوة الناس وتعليم الناس، هناك خيط بين عنوانين، بين ما يوصل الناس إلى القنوط بحيث ينحرفون ويبتعدون، وبين من يوصلهم إلى التهاون. ذكرنا أمس أن البعض أحيانا قد يقول لزائر يأتي لزيارة الحسين عليه السلام، أنت ليست زيارتك مقبولة، لماذا؟ لأنك مثلا لم تصلي، أو لم تصلي في أول الوقت، أو ما أشبه ذلك، لأنك تفعل كذا، كل عملك غير مقبول، كل تلك الأعمال توصلك إلى الهلاك. ذاك أوصله إلى اليأس، إلى القنوط. تجد بالمقابل قل له لا، أعمل كل شيء تعمله، فمعنى ذلك أنك أنت مسامح به طالما أنك تأتي للزيارة. صار عندنا خطان، خطان أمير المؤمنين عليه السلام حاول أن يقول في هذه الكلمة، لا الخط الأول هو الصحيح ولا الخط الثاني هو الصحيح، لا أنك تجعل هذا الإنسان يائسا من رحمة الله تعالى لأنه يرتكب بعض الأخطاء أو بعض المعاصي، ولا أنك توجه هذا الإنسان بحيث أنه يتهاون في كل الواجبات استنادا إلى أمور أخرى، فتكون من خلال أنه يؤمنهم من عذاب الله، وبالتالي تكون النتيجة هي الهلاك على كلتا الصورتين. الذي يمارس الدور الأول والذي يمارس الدور الثاني بكلام أمير المؤمنين عليه السلام ليس حق الفقيه، ليس الفقيه الحقيقي، لأنه قال حق الفقيه من لم يقنت الناس ولم يرخص لهم ولم يؤمنهم من عذاب الله. يذكر عليه السلام عنوانا ثالثا، وهو الذي لم يرخص لهم في معاصي الله. هذا ترقى أكثر، يعني من الذي يؤمنهم من عذاب الله يقول ماشي الحال، كل هذه الأمور معفو عنها، لا تسجل عليكم، مقبول إلى آخر، بحيث يحصل تهاون عند الإنسان في هذه الأمور. الطرف الثالث هو الذي يجعل من هذا الإنسان متجرئا على المعاصي بغطاء شرعي. أعطي مثال ينقل عن بعضهم، يقول مثلا نحن نعرف في الشريعة هناك حكم شرعي واضح وصريح، الخمر سحت، مال الخمر سحت، مال الخنزير سحت. يأتي بعضهم يقول له أنا أعمل هذه وسائل عمل التجارة تحتاج إلى أن أتعامل بمثل هذه الأمور. أقول له إذن لا بأس، بع واشتري وتعال أدفع حقوقها الشرعية. هذا بالواقع نوع من ترخيص لهم في معصية الله. بعضهم يأتي لإنسان يقول له خذ ما تمكنت من الحصول عليه، الذي نعبر عنه بعنوان السرقة، بعنوان الاستيلاء على أموال الآخرين وما أشبه ذلك. خذ هذه الأمور وبالتالي فأنت مرخص من الناحية الشرعية في ذلك. هذا أيضا من العناوين التي قال عنها أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يمكن أن يكون فقيها حقيقيا، لأنه رخص لهم في معصية الله. ثم يقول عليه السلام ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. رغبة عنه إلى غيره، تجد هنا مثلا بكل أسف قد تلاحظ في بعض الأحيان من يتصف بصفة دينية معينة، وعندما يأتي في مرحلة سن القوانين وتطبيق الأحكام يلتزم بأمور ليست من شرع الدين في شيء، فتقول له لماذا تطبق هذا الحكم وهذا الحكم حكم الله حكم القرآن؟ يقول دعك من حكم القرآن ومن حكم الله، لنا حكمنا الخاص. هذا في الواقع من مصاديق من يقول عنهم أمير المؤمنين عليه السلام لم يترك القرآن رغبة عنه إلى غير ذاك، يكون قد ترك القرآن رغبة إلى تطبيق أمور وأحكام أخرى. وهذه من أكثر الأمور التي قد يقع بها البعض ممن يمارس مهنة القضاء استنادا إلى تطبيق أحكام مخالفة للنصوص القرآنية الصريحة الواضحة في الشريعة، يقول دعك من هذا لأن لدينا حكما آخر. ولذا منذ فترة البعض وجه بعض الأسئلة فقلت له يبدو أنك مرشح للقضاء، قال نعم أريد أن أعرف تكليفي، إني إن دخلت في هذا السلك فعلي أن أطبق بعض القوانين التي تتعلق بمحاكمة المديونين، المديون المفلس
يعني،
ووفق الشريعة هذا له حكم، ووفق القانون المدني له حكم آخر، ذاك يمهل في الشريعة هذا يسجن، فماذا أفعل؟ قلت له إن فعلت إن حكمت بهذا الحكم فأنت تخالف حكم الله تعالى حكم القرآن، وبالتالي لا يجوز لك أن تطبق هذه الأحكام في مثل هذه الموارد إلا في حالات استثنائية إن كانت بها إجازات خاصة. ولكن بشكل عام تكون هذه من مصادق أنه الذي يترك القرآن رغبة منه إلى غيره. يكمل أمير المؤمنين عليه السلام في بيان حقيقة الفقيه، يقول لا خير في علم ليس فيه تفهم، لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. علم بلا تفهم يوصل إلى الهلاك، قراءة بلا تدبر هي لقلقة لسان، عبادة بلا تفكر هي أمر اعتاد عليه الإنسان. وهذا الذي تحدثنا عن مصدره الكافي جزء أول صفحة 36 حديث أمير المؤمنين عليه السلام.
الشيخ أنا علمت سعادة القاضي القاعدي قاضي المحكمة المقفر على تطبيق الأحكام الوضعية، هذا شيء نحن
عندما تكون مثل تلك الأحكام معارضة مناقضة. يعني هناك بعض الأحكام التي تدخل ضمن عناوين العقد اجتماعي عام للناس ليس فيها مشكلة، ولكن هناك بعض الأحكام التي تتعارض مع الحكم القرآني مع الحكم الإسلامي بشكل واضح وصريح ولا وجه لها. يعني مثلا يأتي إنسان في كما في بعض الدول، لنفترض أن الشريعة أباحت للإنسان أن يتزوج أكثر من امرأة، فيأتي شخص ما ويتزوج على سنة الله ولرسوله، القانون الوضعي في تلك البلدة أو في ذاك المكان يمنع من الزواج إلا بموافقة الزوجة الأولى. الشريعة لم تشترط مثل هذا الشرط، تأتي هذه الزوجة فترفع أمرا إلى القاضي فيأمر القاضي بسجن هذا الرجل. لماذا؟ لأنه تزوج من دون رضا زوجته، علما أنه لا يوجد شيء ما يحتم على هذا الزوج أن يلتزم. هذه واحدة من المسائل التي يكون فيها الحكم مخالفا لحكم الله تعالى، وبالتالي من غير الجائز تطبيق هذه الأحكام. قد يلتف البعض على هذه الأحكام قبل صدورها كما في مسائل الاشتراط وما إلى ذلك، تلك تصبح مسألة أخرى، هل هي شرط جائز أو غير جائز يكون لها بحث آخر. ولكن نفس تطبيق مثل هذه الأحكام المخالفة لما شرع الله تعالى هي خروج عما أراده الله تعالى. بعد هذه المقدمة التي تحدثنا بها خلال الأيام الماضية،
نعم،
نعم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. نعم،
القراءة مو أخص من العلم؟
طبعا.
إيش عجب قدم العلم على ما هو
أخص؟ هو يلحظ بهذه المسألة، يعني بعد هذا التفصيل نلاحظ بكل فقرة من هذه الفقرات تشير إلى معنى من ذاك المعاني. القراءة هو فيها إشارة إلى مسألة القرآن الكريم، يعني يترك القرآن الكريم، وعندما تتحدث عن القرآن الكريم معرفة القرآن الكريم تبدأ بالقراءة. فعندما تقرأ القرآن الكريم عليك أن تلتزم بمؤدى القرآن الكريم وفق النص الأول، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. قد تجد أناس، يعني هنا في هذه العبارة أمير المؤمنين عليه السلام يخرج شيئا آخر، قد تجد أناس يهتم بقراءة القرآن الكريم، وبالتالي يقول أنا أديت واجبي بلحاظ القرآن فلم أهجر القرآن، قرأت القرآن. هنا يقول عليه السلام هذه القراءة لإن لم يكن فيها تدبر فلا خير فيها، مثل ما قال هناك في عنوان الفقيه، الفقيه حق الفقيه الذي تتصف به تلك العناوين، الذي يقرأ القرآن وبالتالي من خلال قراءة القرآن يريد أن يطبق أحكام القرآن، لابد له من أن يتدبر بهذه القراءة، وإن لم يتدبر فلا خير في هذه القراءة التي نسمعهم. تسمع الآن أجمل الأصوات، أجمل القراءات بلحاظ اللحن عند المقرئين، ولكن تعال لتتحدث معهم عن مدلول هذه الآيات وعن مدلول القرآن الكريم، عندما تقول له ما هي عقيدتك في نبيك يقول يمكن أن يفعل كذا، كيف تأخذ مثل تلك الصفات عن نبيك وهو يقول في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ أين التدبر في كتاب الله وفي آيات الله؟ فإذا هناك حالة يمكن أن نشاهدها ليست موجودة، تجد أناس عندهم قراءة ولكن ليس لديهم تدبر، مثل ما عندنا هناك من يكون فقيها وليس لديه فهم للفقه وليس لديه عمل بهذا الفقه، وكذلك الفقرة الأخيرة عبادة ليس فيها تفكر، معتاد على العبادة، يصلي يصوم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليس هناك أثر في نفسه لهذه الصلاة، يصوم ليس هناك تحسس بآثار الصوم، بل هي أمر اعتاد عليه، يمكن يجده ريجيم يحسن به وزنه، من هذا الباب يكون صوم. فالخلاصة، نستطيع أن نقول أن خلاصة ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يضع أسس تفصيلية تتضح من خلالها ما ذكر في الأحاديث السابقة التي أشرنا إليها، أن أفضل نعم الله تعالى على الإنسان نعمة الإيمان الذي ناقشناها بالحديث الأول، وبعد نعمة الإيمان التي نصل إليها هناك التعلم، وبعد التعلم هناك أفضل تعلم كما أشرنا إليه الذي ينتج عنه التعليم أيضا، وليس كافيا أن يتعلم الإنسان إن لم يعمل، وأفضل هذه العلوم هي علوم الفقه، علوم الفقه التي تنتج فقيها حقيقيا يتصف بهذه الصفات التي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام. فإن لم يتصف بهذه الصفات فلا خير في فقهه ولا خير في علمه، وبالتالي لن يكون من أولئك الفائزين الذين نقول عنهم أنهم ورثة الأنبياء. هنا أود في نهاية هذه الفقرة أن أقول هذه المواصفات التي تحدثنا عنها إذا أضيف إليها أننا في مكان تأمه ملائكة السماء، ننطلق من واقع الإيمان، نحاول أن نتعلم، نعلم، نعمل، نتفقه، ويكون فقهنا وفق ما تحدث به أمير المؤمنين عليه السلام. حينئذ نسأل الله تعالى أن نصل إلى تلك المرتبة التي يريدنا بها أمير المؤمنين. وهنا أود أن أشير في ذلك أنه عطفا على ما ذكرناه من أحاديث، نجد قوله تعالى الآية الكريمة التي تقول أفلا يتدبرون القرآن، أم لاحظ الفقرة التالية بالآية، أم على قلوب أقفالها. القفل هو إشارة إلى الشيء المغلق. هذا الإنسان الذي يقرأ القرآن دون أن يستفيد منه من خلال التدبر والتأمل في معانيه، عبر عنه القرآن الكريم على قلوب أقفاله. والتدبر بالقرآن الكريم يأخذنا إلى الآية الكريمة التي تبين لنا الهدف الأول الذي يتعين على الإنسان أن يلحظه في كل تلك المرحلة التي أشرنا إليها، عندما يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة لابد أن تكون عبادة حقيقية، ليست عبادة شكلية كما مر معنا في تنبيه أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا يأخذنا أيضا، يجعلنا نمر على الآية الكريمة التي توجب على الإنسان أن يتفكر، لا أن يقف حيثه على الإطلاق، لأن الإنسان قد يعتاد على أمر ما، واعتياده على أمر ما يجعله فاقد التأثر بما يجب أن يلتفت إليه. الإنسان الذي يؤدي دورا اعتياديا تجده يمر على هذا العمل دون أن يلتفت إلى الخصوصيات الموجودة في هذا العمل، وبالتالي عدم الالتفات يضيع عليه الكثير من القيم التي تكون موجودة في هذا العمل. يقول تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعد هذه المقدمات اللي تحدثنا عنها استعرضنا فيها عدد من الآيات والأحاديث الكريمة، أود أن أقول أن سبب اختيارنا لموضوع بحثنا اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعود إلى سبب أساسي، هو أن معظم أبواب الفقه، لا أريد أن أقول الكل، معظم أبواب العناوين الموجودة في الفقه في مورد التطبيق ترتبط بشكل أو بآخر بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد نجد أن هناك اهتماما في كثير من الأمور الفقهية في الأبواب والمباحث الفقهية، ولكن هذا الاهتمام إن لم يكن مرتكزا على هذا الأساس فقد يجعل الإنسان من خلال ذاك الباب متجها اتجاها غير الذي يريده الله تعالى، من خلال الأمثلة التي تحدثنا عنها في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. إذا أردت أن تبحث الصلاة مثلا، الصلاة عبادة، ولكن في نفس الأمر هي من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إذن هي مرتبطة بجانب منها بجوانب الأمر بالمعروف، لتعرف كيف تأمر ومتى تأمر وكيف يمكن أن يكون هذا الأمر موصلا إلى مرحلة أن ييئس من رحمة الله، يقنت من رحمة الله من جانب، أو يرخص في المعاصي. إذن بالضبط، لهذا السبب تجد أن مسألة الصلاة تعود إلى الأمر بالمعروف. الصوم عندما تتحدث عن الصوم يرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجهاد اللي هو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تريد أن تعرف أنت من أي مصادق، هل يحق لك أن تقدم؟ لا يحق. هل يحق لك أن تحمل السلاح أم لا يحق؟ كل ذلك ترتبط بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن كل الأمور التي تدخل تحت عنوان التعليم أو الإرشاد للآخرين أو حتى موارد التنفيذ من مصادقها لابد أن تعود إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذا نجد أن هناك خللا في موارد التطبيق، يعني هناك الكثيرون ممن يكونوا متحمسين لتطبيق ما تعلموه من أمور فقهية وعبادية وغيرها، ولكن نجدهم يقعون في مورد التطبيق في كثير من الإشكاليات. هذا عائد إلى عدم وضوح الرؤية في عدد من الجوانب بما يرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نستطيع أن نقول أن هذه الأمور الفقهية كلها والعبادية بالشريعة هناك أسس لابد من أن تمر عليها وتتصف بطابعها من خلال عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذا عندما يحصل خلل في هذه القاعدة تكون النتيجة هناك خلل. لذا أذكر مثلا، أعطي مثالا على نماذج الخلل في فهم حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في إحدى السنوات كنت في الحج رزق الله من لم يحج أداء بيت حج بيته الحرام. فكنت في البقيع، في البقيع وقفت لأزور داخل البقيع ومعي الكتاب. واحد من هؤلاء الذين هم كالأصنام يتحركون وفق آلية معينة قال لي توقف. المهم صار في حديث، قلت له ماذا تفعل هنا؟ الشاهد في الحديث، قلت له ماذا تفعل؟ قال أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. يعني ينطلق من واقع عمله من قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أجبته إذن قمت بواجبك، انتهى دورك، لأنها تدخل في إطار حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه المسألة التي نشاهدها في واقع حياتنا، سواء الانحراف الذي يحصل في فهم الآخرين، وحتى قد تجد هناك انحرافا في واقعنا في فهمنا نحن كأفراد لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد نقع في إفراط وقد نقع في تفريط. أمير المؤمنين عليه السلام وضع لنا موازين، لا يجوز لك أن تتخطى تلك بحيث توصل الأمر إلى أن يقنط الناس من رحمة الله، ولا يجوز لك أن تصل إلى تلك بحيث أن ترخص لهم في معصية الله. ما الذي يحكم القاعدة بين الحد الأول والأخير؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذا أحببت أن يكون بداية حديثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبدو أنه الوقت داهمنا، بقيت عندنا الفقرة الأخيرة اللي نتحدث بها عن منهجية البحث اللي راح نسلكه إن شاء الله، تكون هذه بداية حديثنا يوم الأحد القادم إن شاء الله، والذي سيكون فيه الوقت ابتداء من الثامنة بدل الثامنة والربع. والحمد لله رب العالمين.